الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في عيدكم مبارك، وكل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير. عاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. في البداية أود أن أرسل التهنئة إلى الأمة الإسلامية والعالم الإسلامي أجمع، كما أود أيضا أن أرسل التهنئة لكل أمهات الشهداء سواء كانوا في سوريا أو العراق أو اليمن. نتمنى الشفاء العاجل للمصابين والجرحى، وكذلك أيضا نتمنى الرحمة للشهداء. يقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. إذا المشاهدين الكرام، يسمحوا لنا في هذه الفقرة أن نتحدث عن الحج ووحدة الأمة الإسلامية. هناك مجموعة كبيرة من التساؤلات والمحاور سنطرحها على فضيلة الدكتور الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الدكتور أحمد فريد. أهلا بك دكتور أحمد.
الله يبارك فيك.
وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية بألف خير. أعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. إن كان لديك أي رسالة تريد في البداية أن ترسلها إلى الأمة الإسلامية، ماذا تقول؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب أخي الحبيب الأستاذ حسام.
أشكرك شكرا جزيلا.
وده في الواقع أول لقاء يعني نخرج معنا على الشاشة، أسأل الله تعالى أن يكون بداية خير ونفع الأمة. كما أرحب الإخوة والأخوات المشاهدين لهذه القناة المباركة قناة صفا، وأهنئ بهذه المناسبة الطيبة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بحلول يعني عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عز وجل على الأمة بالخير والبركة. ودائما أعياد المسلمين ترتبط بالطاعات والعبادات، فعيد الفطر بعد انتهاء الصيام، يعني بعد الموسم من مواسم الطاعة والخير وموسم رمضان، وعيد الأضحى أيضا بعد الركن الأعظم في الحج وهو عرفة، الحج عرفة. فبيبقى عرفات يوم 9 ذي الحجة، والمسلمون يحتفلون في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الأضحى المبارك في يوم النحر والعاشر من ذي الحجة. فأقول للمسلمين يعني عموما عيدكم مبارك، وإن شاء الله تكون يعني أيام المسلمين كلها أعياد، لأن كلها طاعة وكلها عبادة وكلها انتصارات. وأسأل الله تعالى يعني أن يكون قدوم هذا العيد المبارك على المسلمين قدوم خير وبركة وعز ونصر ورفعة في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين. فضيلة الدكتور، يعني يقول الحق تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ربما هذه الآية لها دلالة عظيمة على مدى الوحدة بين المسلمين وأهمية هذه الوحدة أيضا بين المسلمين. وربما موسم الحج وهذه الشعيرة العظيمة من أكثر الشعائر التي تدعو إلى الوحدة بين الأمة الإسلامية. حدثنا عن موسم الحج وما هي الدلالة العظيمة في هذا الموسم العظيم.
وطبعا كل العبادات بتشير إلى اتحاد المسلمين، يعني يعني مثلا الصلاة مثلا في أوقات معينة يؤذن والناس تؤدي الصلاة. موسم رمضان لما يدخل الناس يصومون في وقت واحد ويفطرون في وقت واحد، ولكن يعني هذا المعنى جلي أكثر في الإيه في عبادة الحج. أولا لأن يعني الحج يعني هو عبادة الإيه العمر، يعني أو واجب العمر، يعني ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال للصحابة الكرام: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل من المسلمين: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. يعني ثم بين يعني ان الايه ان قال: ذروني ما تركتكم، فانما اهلك من كان قبلكم كثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فالحج هو واجب العمر، يعني واجب على المسلم ان يحج مره في العمر، هو القادر اللي هو يملك حد الاستطاعه. وحد الاستطاعه كما قال العلماء ازداد الراحله، يعني يملك. طبعا زمان كان يملك البعير الذي يوصله، دلوقتي يملك ثمن التذكرة مثلا وثمن يعني الإقامة ونفقته ونفقة أهله حتى يرجع. ف فده حد استطاع كما قال جمهور العلماء. فمن ملك حد استطاع وجب عليه الحج. فنقول ان الحج مظهر من مظاهر اتحاد الأمة، لأن الحج يلبي له المسلمون في بقاع الأرض كلها، في مشارق الأرض ومغاربها. وإبراهيم عليه السلام لما رفع القواعد من البيت وولده إسماعيل، يعني أمره الله جل أن يؤذن في الناس بالحج. فكان طبعا مكة ما فيش فيها لا زرع ولا ضرع وما فيش فيها حياة، فقال يعني أذنوا علينا البلاغ يعني. فصعد على أبي قبيس وقال، هو جزء منه الصفا، جبل الصفا جزء من أبي قبيس، فقال إن الله اتخذ بيتا فحجوه، فلباه الرجال والنساء الذين يعني كتب الله عز وجل لهم الحج من أصلاب الرجال وأرحام النساء، فقال لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب إبراهيم فهو يعني في الوقت المحدد وفي الزمن الذي قدر له فيه فهو يلبي، وذلك يقول لبيك اللهم لبيك، ولبيك يعني إجابة بعد إجابة يعني. فالحج أيضا فيه تشريف للمسلم، وذهب الحج يعني زي واحد بعت لك دعوة، ملك مثلا والله عزيزه هو ملك الملوك، بعت لك دعوة وأنت تقول لبيك وتذهب. فنقول أن الحج مظهر عظيم من مظاهر وحدة الأمة، لأن المسلمين جميعا يلبون في وقت واحد ويلبسون ثيابا واحدة.
فضيلة الدكتور، يعني هل الاجتماع في المكان والزمان والملابس الموحدة أيضا
هي
نعم والتلبية وكل ذلك، هل هذا يعد فقط هو المظهر الوحيد من مظاهر الوحدة بين الأمة الإسلامية في الحج، أم أن هناك أساليب وطرق أيضا مختلفة وأخرى من الممكن أن تدعو إلى الوحدة بين الأمة الإسلامية تحديدا في الحج؟
طبعا احنا يعني هو أنا بشبه الحج ده بالإيه، يعني عارف اجتماع الجمعية العمومية، يكون في مثلا جمعية أو مثلا حزب أو جماعة مثلا متعاونين على شيء معين، ويبقى لهم وقت يجتمع الناس يعني كلهم. فالحج هو كأنه جمعية عمومية للمسلمين، تجد جنبك الهندي والباكستاني والمسلم الأمريكي والروسي والسعودي والمصري، تجد كل الأجناس وكل اللغات، الكل يلبس ثياب واحدة ويلبي تلبية واحدة ويتحرك يعني من أماكن، مثلا يوم 8 اللي هم يوم الترويه بيذهبون الى منى ويصلون 5 صلوات، ثم يدفعون في صبح يوم عرفه يوم 9 الى عرفات يلبون. فتجد المسلمين كلهم تستشعر فعلا ان هذه امتكم امه واحده، يتحركون يعني من الاماكن ولا يدفعون الا في وقت واحد بعد غروب الشمس، يدفعون من عرفات يعني الى مزدلفه و يبيتون ويصلون الفجر في أول وقت، ثم يقفون حتى ينتشر الضوء قبل أن تشرق الشمس، يتحركون رامي الجمرات. فكل دي مظاهر من مظاهر اجتماع المسلمين. ثم إن خطبة عرفات بتبقى الخطيب يخاطب كل يعني تستشعر فعلا المسلم أخو المسلم، يعني الناس لا يتميزون بلغة ولا بجنس، مثلا دول أكراد ودول أتراك ودول عرب ولا كلهم.
وهذه النفحات والرحمات العظيمة التي يرسله الله تعالى تحديدا في هذا الموسم.
الله جل يدنو ويباهي بأهل الموقف، والملائكة يقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. فنقول دي كلها مظاهر لوحدة الأمة. وبعدين الخطيب عرفات بينصح الأمة كلها وبيخاطب الأمة كلها، ما هوش مسجد مثلا في بلد، مش بيخاطب مثلا السعوديين بس عشان هو في السعودية، لا، ده هو أمامه ممثلين عن كل البلاد، فبيتكلم عن مشاكل العامة للأمة، مثلا مشكلة سوريا، مشكلة فلسطين، ما اليمن. فما فيش شك ان الحج يظهر فيه جليا ان الأمة فعلا ان هذه أمتكم أمة واحدة، مشاكلهم واحدة وقضاياهم واحدة وأهدافهم واحدة. وزي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم أخو المسلم، قالش المصري أخو المصري والسوري أخو السوري والعراقي أخو العراقي، لا، المسلم أخو المسلم. فإحنا ذلك بنتألم لإخواننا اللي في بورما، يعني بالضبط كأنهم يعني من مصر، لأن هم طبعا أعداء الإسلام بيحاولوا أن يفتتوا المسلمين، يقول لك أنت مالك، أنت مصري، أنت مالك، لا، بحيث أنت تحب المصري حتى لو كان ملحد، لو كان زنديق، لو كان بيقول هو الليبرالي أو علماني، لا، أنا ولائي الإسلام، المسلم أخو المسلم، ولأنا العقيدة ولأنا يعني من يدين بدين بدين
يعني الإسلام. أفهم من كلامك الآن أنه قد من الممكن أن يكون أيضا الحج فرصة عظيمة، لأنها تضم جنسيات مختلفة لبحث القضايا الإسلامية
مع اختلاف اللغات والأجناس واللهجات والأشكال والألوان، ده الأحمر وده الأسود وده الأبيض، الكل بيجمعهم يعني هدف واحد وغاية واحدة، ويرضى الله عز وجل وأداء فرض الله عز وجل، ويلبون تلبية واحدة ويتجهون إلى قبلة واحدة، ويتحركون من الأماكن يعني بمواقيت معينة في وقت واحد. فكل دي مظاهر من مظاهر إيه اجتماع الأمة، وأن أمة الإسلام يعني أمة واحدة.
نعم. طيب فضيلة الدكتور، يعني من يذهب إلى هذا الموسم العظيم أو الحج تحديدا يحتاج إلى إخلاص النية، كيف نخلص النية لله تعالى؟ وأنت تعلم يعني جيدا أن هناك من يذهب فقط بفلان ويعود فقط باسم الحج فلان. نعم. إخلاص النية لله تعالى في هذا الموسم العظيم، موسم الحج.
هو طبعا إخلاص النية يعني المسلم مطالب به في كل عمل.
نعم.
ألا لله الدين الخالص لا يخبأ إلا الدين الخالص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قيل لو أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، الذكر يعني مدح الناس، يعني هو عايز الأجر من ربنا وعايز الناس تقول أن فلان شجاع فلان جريء، فما له فقال لا شيء له، فأعادها ثلاث مرار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء له، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فلا بد من إخلاص النية، إن مش خارج عشان الناس تقول آه ده فلان خارج للحج هذا العام، فلان راح للحج فلان جاء الحج جامل الحج، ولكن يبتغي بذلك وجه الله عز وجل.
ثم يعود ويكتب على منزله يعني حج مبرور وذنب مغفور. متى يعلم المسلم أن حجه أصبح مغفورا أو ذنبه أصبح مغفورا وحجه أصبح مبرورا؟ يعني
والله ده حاجة يعلمها الله عز وجل، ولكن هم بيرسموا طيارة مثلا، كان جاي الطيارة أو يرسموا سفينة، فدي أشياء موجودة يعني عادة عند الناس يعني. فلكن نقول إن النية ده عمل القلب يعني يعني ما هوش إيه يعني ما هوش مظاهر يعني.
هل هناك من دلائل أو علامات حتى يعرف الحاج أن حجه أصبح مقبولا عند الله عز وجل؟
ما أنا أتكلم عن فريضة الحج، وبعدين أتكلم عن إيه عن بر الحج، ونقول زي الإيه في علامات طبعا للإيه قبول الحج أو عدم قبوله. فمن حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ذات أمه. يعني دي من فضائل الحج، إن الحج يكفر كل الذنوب، يعني ما فيش يعني طاعة تكفر كل الذنوب إلا التوبة، التوبة والحج، يعني يقول رجع كيوم ولدته أمه. يعني غير مثلا حديث الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة.
نعم.
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فقال رمضان إلى رمضان، واحد يصوم رمضان يصوم رمضان اللي بعديه، والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن اجتنبت الكبائر. ولكن قال من الحج العبادة الوحيدة التي تكفر الكبائر والصغائر. يعني الإنسان بيرجع من الحج الحج فلم يرفث، والرفث اللي هو الكلام الفاحش أو الكلام عن أمور الجماع، جماع النساء، وكلاهما ممنوع في الحج، ما هذا يخالف بر الإيه، فلا رفث ولا فسوق، ده يعني نفي بمعنى النهي، الإنسان لا يتكلم كلام فاحشا. وأيضا لأن من أعظم محظورات الحرام الجماع، فكل ما يدعو إليه من الكلام أو ذلك هو ممنوع في الحج. فعشان الإنسان يحس إن حجه فعلا مقبول، بيشوف حاله بعد الحج لما يرجع مثلا من الحج، هل هو استقام على طاعة الله، هل هو مثلا مداوم
على الأعمال الصالحة،
يعني تبقى زي اللي تاب الله عز وجل توبة صالحة، ربنا عز وجل غفر له ذنوبه، بتجد حاله بيتغير، تتجدد له عبادات، مثلا ما كانش بيصلي في الجامعة،
زي الخروج من رمضان،
زي برضه اللي يقبل منه رمضان أو تدركه ليلة القدر. من قام ليلة القدر فقد غفر له ما تقدم ذنبه. فالحج المبرور يعني لا جزاء له إلا الجنة. فنقول إن الحج عبادة عظيمة جدا، الله عز وجل أوجبها على المسلمين، قالوا لله عن الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
نعم.
فالحج ركن طبعا من أركان الإسلام، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. الأركان يعني زي مثلا مبنى الاستوديو ده، في أركان وفي جدران، فالأركان هي اللي شايلة المبنى، يعني الأعمدة اللي شايلة المبنى هي طبعا في عمود في المنتصف زي الخيمة كده، في عمود في المنتصف وأوتاد في الجوانب، لو سقط اللي في منتصف بتسقط الخيمة، فاللي في منتصف اللي شايف الخيمة كلها هو الشهادة. والأعمدة اللي في الجوانب بقى الصلاة والصيام والزكاة والإيه والحج. فالحج ركن من أركان الإسلام. الحج طبعا له بهجة عظيمة جدا، أي حد طلع الحج يستشعر هذه البهجة. مع أي مسلمين بيبقوا إيه، تارك أولاده وتارك زوجته، وممكن يكون قاعد في الشارع مثلا سواء في عرفة أو في المزدلفة، ولكن إيمانيات الحج وروحانيات الحج بتبقى
مرتفعة
جدا، بتبقى من دي زي ما يكون ايه يعني دار السعداء فعلا. تجد الناس بتشع السعادة من وجوههم، تشوفك حتى في الشاشات يعني. نعم.
طب دكتور احمد، يعني هذا المشهد الرائع الذي تجتمع فيه الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد، وكما ذكرت من جنسيات مختلفة ايضا ولغات مختلفة، هذا المشهد تحديدا الى اي درجة يرسل رسالة واضحة الى اعداء الأمة الإسلامية وكل المتربصين بالدين؟
هو طبعا يرسل رسالة واضحة، لو حد عنده قلب يعني بيستشعر انه لا على الحق يعني.
نعم.
الامر الثاني بيستشعر ان المسلمين وحدة واحدة، انه يعني مفيش بينهم اي حواجز، مش ده تركي وده مصري وده مثلا سعودي، لا ده كلهم حاجة واحدة بيتحركون في. ففيش شك ان بيرسل هذه الرسالة ان أمة الاسلام امة واحدة، وقبلتهم واحدة، ودعواهم واحدة، واملهم واحلامهم ومشاكلهم واحدة. فنقول ان عبادة الحج بتجلى فيها يعني عظمة الاسلام ووحدة المسلمين، ودائما الثواب مترتب مش على اي حج يعني. زي ما قيل لابن عمر، ما اكثر الحج؟ قال ما اقلهم. ان الحج المبرور بيبقى له علامات يعني. الناس وقال بعضهم الركب كثير والحج قليل، يعني ناس كثيره بتحج ولكن الايه اللي حجه مبرور واللي عنده اخلاص يعني عدد قليل وسط هؤلاء.
طيب فضيلة الدكتور، يعني اذا تحدثنا عن هذا المشهد تحديدا الذي يجمع الأمة الإسلامية على قلب رجل واحد، كيف يمكن للمسلمين جميعا أن يستغلوا هذا المشهد تحديدا ضد أعداء الأمة الإسلامية وضد المتربصين بالدين؟ وأنت تعلم يعني جيدا ونحن نعيش هذا الصراع في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط الآن.
في شك أن أهل السنة والجماعة اللي هم الامتداد الطبيعي للإسلام يعني. النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، قالوا ستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قال من هم يا رسول الله؟ قال هم الجماعة. وهذا يعني هذه رواية الحديث مفصلة برواية أخرى، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. فتجد الآن يعني الفرق الخارجية زي داعش مثلا، التكفيريين، الخوارج، زي الشيعة، زي الأفكار الجديدة العلمانية والليبرالية والإلحاد والوجودية والشيوعية، ونقول إن كل هذه يعني مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة.
نعم.
وإحنا في الوقت ده كل هؤلاء يعني تجد الشرق مجتمع مع الغرب، يعني تجد روسيا وأمريكا وأوروبا وإيران واليهود كلهم الآن صف واحد ضد أهل السنة والجماعة.
صحيح.
اللي هم الامتداد الطبيعي للإسلام.
وما أخرجنا نحن إلى هذا المشهد العظيم الذي نراه يعني في هذا الموسم العظيم، هي وحدة الأمة الإسلامية.
فإحنا اجتماع أهل السنة والجماعة في هذا المكان في هذه الأوقات المباركة في العشر الأول من الحجة.
نعم.
إحنا كنا عايزين برضو نشير لشرف هذه الأيام يعني.
صحيح.
إن دي أيام شريفة، وإن بنعزي أيضا اللي حرم من الحج يعني. كثير منا مثلا كان يشتاق إلى أن يحج يعني، مثلا يتمنى أن يحج كل عام، ولكن سبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقوله وطهر بيتي للطائفين والعاكفين وركع السجود، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنوا. ألا كل زوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا، فنحن عطاش وأنتم ورود. يا سائرين البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إن أقمنا على عذر وقد راح، ومن أقام على عذر فقد راح. فربنا عز وجل من رحمته بالمسلمين جعل لهم موسم يعني عبادات وطاعات للعشر الأول من الحجة.
نعم.
بحيث أن المسلم الذي يعني فاته الحج في عام يمكنه أن يجتمع أن يجتهد في العبادات والطاعات في العشر الأول فيحصل ما هو أفضل من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فقد أكون أنا مثلا أو حضرتك حرمت من الحج في هذا العام، ولكن ربنا عز وجل جعل لي فرصة أجتهد فيها في الصيام وقيام الليل والصدقة والدعوة إلى الله عز وجل، بحيث أن أحصل ثواب وحسنات أكثر من الجهاد الذي هو أفضل من الحج. إلا نوع واحد من الجهاد اللي هو الإنسان يخرج و يعني بماله ونفسه ولا يرجع من ذلك بشيء. فنقول إن هذه أيام شريفة، أشرف أيام السنة، الله عز وجل أقسم بها، وفيها طبعا يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وأشرف أيام العام. فقال عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، هذا قسم من الله عز وجل. فهو يقسم بهذه الأيام التي منها يوم النحر، هذا اليوم الذي اللي هو عشر الحجة، اللي هو أول أيام عيد الأضحى المبارك. فهذه أيام يعني شريفة وأيام فاضلة، والذي اجتهد فيها في الطاعات والعبادات ينال يعني أجر يعني أكثر من الجهاد دي وأكثر من الحج. فهذا عزاء لكل مسلم يعني لم يتمكن من الحج. وطبعا يتمكن من الحج فهنيئا له، يعني أن ربنا عز وجل دعاه وهو أجاب وقال: لبيك اللهم لبيك.
نعم، نسأل الله تعالى يعني أن يجبر قلوب المشتاقين بزيارة بيته الحرام وزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. على أي حال فضيلة الدكتور، يعني الحديث مستمر معنا، يعني نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود ونتحدث مرة أخرى عن فضل الحج وانعكاس الحج على يوميات الحج بعد أن يعود من هذا الموسم العظيم. نذهب إلى هذا الفاصل مشاهدينا الكرام، ومن ثم نعود لاستكمال الحديث مرة أخرى، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير، عاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات. عودة مرة أخرى إلى ضيفي الكريم فضيلة الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الدكتور أحمد فريد. أهلا بك من جديد دكتور أحمد.
الله يبارك فيك أستاذ.
دكتور أحمد، يعني إذا تحدثنا عن فضل الحج، ما هو الفضل الأكبر من الحج؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المرسلين. أرحب مجددا بأخي الحبيب أستاذ حسام والمشاهدين والمشاهدات. وإحنا تكلمنا عن بعض الحديث فضل الحج.
نعم.
وقلنا الحج هو ركن من أركان الإسلام. من فضل الحج كذلك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. يعني سامع يعمل عمرة وبعد ست شهور يعمل عمرة أو بعد سنة يعمل عمرة، كفارة بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: نرى الجهاد أفضل أعمال، أفلا نجاهد؟ قال: ولكن أفضل جهاد حج مبرور. والحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فطبعا ده كله ثواب الحج المبرور. فنحتاج أن احنا نفصل في الإيه، ما هو الحج المبرور يعني عشان الإنسان يأخذ هذا الثواب. فقالوا: البر يعني جماع الخير، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، إلى آخر آية سورة البقرة. وأيضا البر هو حسن الخلق، كما قال ابن عمر: بني إن البر شيء هين، وجه طريق ولسان لين. فالإنسان محتاج إلى البر وحسن الخلق، لأن إنما سمي السفر سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. واحد ما يسافر مع واحد بيتعرض لأوقات ممكن لأزمات أو يحتاج إلى إخوانه، فبيظهر يعني أخلاق الإنسان في السفر، هل سافرت معه، هل عملته بالدينار والدرهم. فنقول إن البر هو حسن الخلق أو حسن المعاملة مع الناس. من بر الحج كذلك أن يطيب العبد مطعمه، ما يكونش خارج بنفق خبيثة، يكونش بيتاجر في مخدرات ولا سجاير مثلا ويسافر بهذا، ان الله طيب لا يقبل الا طيبة. فالعبادات تحتاج الى ايه؟ نفقة طيبة. اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله الا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فمن بر الحج انسان يخرج بنفق مال حلال، يعني يخرج به. من بر الحج الاخلاص اللي تكلمنا عنه، انه يقصد بحجه وجه الله عز وجل. من بر الحج أيضا يعني رفع الصوت بالتلبية، يعني بعض الناس في الحج بيبقوا مشغولين بالاكل وبالنوم وبالكلام، وممكن كلام عن الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الافضل الحج العج والسج، والعج هو رفع الصوت بالتلبيه، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك، يعني كلما وجد الوقت كان اصحابه يلبون حتى تبح اصواتهم، يفضل يلبي لحد ما صوته يروح من كثره الايه التلبيه. والسج هو اراق الدماء الهج، ولذلك يعني قالوا من بر الحج استحسان الهدي، ان ما يروحش يشتري مثلا بقرة او جمل او مثلا خروف ضعيف متهالك مثلا، لابد ان يكون يعني حاجة طيبة، لان هذه تقدم يعني هو يتصدق بها يعني. فلا استحسان، لان ربنا عز وجل قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، وقالوا من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، انه يشتري حاجة يعني يدفع فيها الاثمان الغالية وحاجة تكون طيبة، لأن السج هو إراق الدماء الهج. يبقى من بر الحج العج رفع الصوت بالتلبية، وكذلك السج هو إراق الدماء الهج. من بر الحج يعني لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما يقعدش يجادل يعني طول النهار يتناقش ويجادل ويا. فالإنسان من بر الحج إن كثر الذكر لله عز وجل، إن هو يعني واذكروا الله في ايام معدودات.
وللاسف يعني هناك مشاهد سيئه كثيره نراها يعني في كل موسم من مواسم الحج، وهي الهمز واللمز بين البعض، هل ذلك يفسد الحج؟
يعني هو ينقص يعني ثوابه، يعني مش هيبطله، يعني ينقص ثوابه. او مثلا في بعض المدخنين مش قادر يترك التدخين حتى هو في انت رايح بيت ربنا ومحرم، يعني ما يعني تنازلت عن ملابسك وتنازلت وتركت بيتك وزوجتك واولادك ورايح عند ربنا عز وجل، يعني اترك المعصيه. يعني
لا، ده هناك من يذهب وياخذ معه ما تسمى بالشيشه يعني.
نسال الله العافيه. فنقول ان الايه ان هي فرصه ورايح عند ربنا، يقول بلسانه لبيك الله لبيك اللهم لبيك، فهو يقصد ببدنه بيت الله وبقلبه يقصد ربه عز وجل، بيت الله عز وجل. فينبغي ان يترك المعاصي، ترك الغيبه والنميمه، وافضل شيء ان هو يشتغل بالذكر بدل ما يتكلف اعراض الناس او الهمز واللمز زي ما حضرتك بتقول. فده كله من بر الحج، ان هو يكثر بذكر الله عز وجل، يكثر من التلبيه، يترك المعاصي، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الايه في الحج. ده اللي بيرجع من حجه كيوم ولدته امه، زي واحد راح اغتسل كده ورجع من ايه، ما فيش عنده ذنب، يبدا حياته حياه جديده يعني.
طيب دكتور احمد، من هو القادر على الحج؟ هل من امتلك ثمن التذكره وامتلك ثمن الإقامة هل هو قادر على الحج؟ يعني هناك من يقول لك يعني حتى إن كان معي بعض الأموال فهو يحتفظ بهم ربما لغرض ما، لظروف حياتية ما. من هو القادر على الحج؟
وطبعا ولها ناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. القادر وأيضا في الحديث يعني بني الإسلام على خمس، وقالوا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اللي يملك الزاد والراحلة، اللي يملك الآن تكاليف الرحلة يعني وتكاليف آلي حتى يرجع. ولكن العلماء يعني قالوا بالوجوب، يعني وجوب الحج للآيات والأحاديث وإجماع الأمة على وجوب الحج، ولكن هم اختلفوا هل هذا الوجوب على الفور. يعني أنا اليوم مثلا بقى معي 50,000 جنيه قبل ما يبدأ موسم الحج، فهل يجب علي هذا العام الذي ملكت فيه الزاد والراحله وملكت حد الاستطاعه ان احج هذا العام، ولا يبقى انا بقى واجب عليا الحج ممكن احج العام المقبل او اللي بعديه او اللي بعديه، المهم انا بقى واجب عليا الحج. فالعلماء مختلفين. الامام احمد قال بان وجوب الحج على الفور السنه اللي املك فيها الزاد والراحله يجب ان انا احج هذا العام، وكذلك جماهير اصحاب الامام ابي حنيفه. الامام الشافعي قال على التراخي، يعني على التراخي يعني
بمعنى
بمعنى ان انا مثلا ملكت النهارده زاد الراحله يبقى انا واجب عليا الحج، ولكن ممكن احج السنه الجايه ممكن اللي بعدها. هما بيستدلوا بدليل بيقولوا ان كان وجوب الحج في السنه السادسه من الهجره بنزول يعني قول الله عز وجل واتموا الحج والعمره لله، ودي نزلت صلح الحديبيه في السنه السادسه من الهجره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حج في السنه العاشره يبقى ده يبقى مش واجب على الفور. ولكن قال واجب على الفور الامام احمد ومن قال بقوله، يعني قالوا بان مش الايه دي اللي كان ده وجوب اتمام الحج مع التلبس بالنسك، أنا قلت لبيك اللهم بحجة أو بعمرة فيجب علي أتم الحجة والعمرة اللي يجب علي، ما ينفعش أنا بعد ما ألبس الملابس وأقول لبيك اللهم بحجة أخلع الملابس وأقول لا طب أنا إيه أحج السنة الجاية أو، فيجب إتمام. ولكن الآية التي وجب فيها الحج ولله الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وأن الآية دي نزل في السنة الثامنة من الهجرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر الصديق يعني أميرا على الحاج في، نعم، في العام التاسع من الهجرة. وكان طبعا مكة قبل فتح مكة كان بيحج المشركون مع يحجون بالبيت وهم عراء، ف يعني أرسل أبو بكر الصديق أميرا على الحاج وأردفه بعلي بن أبي طالب يقرأ الناس فواتح سورة براءة ويقول لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، تمهيد للإيل الحجة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة. فكانت أول سنة يعني يتمكن فيها المسلمون من الحج غير مختلطين بالمشركين وبالذين يحجونهم وراء، هي السنة العاشرة التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والصحابة طبعا عرب يفهمون لغة العرب، والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع، إنا نرجو أن نفتح هذا البلد وننتصع هذا الجيش، فقالوا حجة الوداع وزادوا تأكدا لما استشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وقال اللهم هل بلغت اللهم اشهد، وكان يرفع إصبعه الشريفة إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ونحن نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبينا عن أمته.
نعم. طب دكتور أحمد، يعني الخلاصة من هذا الموضوع تحديدا ربما من يستمع إلينا الآن، يعني من يمتلك مثلا على سبيل المثال مبلغ 50,000 جنيه، هذا المبلغ هو في نفسه يقول أنني سأشتري سيارة أو سأخصص هذا المبلغ لتعليم أولادي مثلا،
نعم،
هل وجب عليه الحج طالما أنه امتلك هذا المبلغ أم ماذا؟
ما هو قول الإمام أحمد والقول مع الدليل، يعني قالوا يجب عليه في هذا العام الذي ملك في حد الاستطاعة أن يحج، ما ينفعش يأجل، قالوا لأدلة شرعية وأدلة يعني عقلية وأدلة اللغة،
حتى لو كان يعني في نيته أن هذا المبلغ لشيء آخر لادخاره في شيء ما.
لا، هو واجب عليه الحج، يعني ما يستطاع هو يعني أصبح يستطيع إليه سبيل، وبعدين أوامر الله عز وجل كلها على الفور،
نعم،
وسارعوا إلى مغفرة وسابقوا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ما فيش أمر على التراخي في الشرع، كل الأوامر وكذلك وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، اللي بيقول أنا حج السنة الجاية هل هو ضامن يعيش السنة الجاية أو ضامن يعيش كمان أسبوع؟ مش ضامن، يعني هو بيبني على غير أساس يعني. فوأنا عسى أن يكون قد اقترب أجله. في أحاديث تصل بمجموعة إدراك الاحتجاج، من استطاع الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الضلة وتعرض الحاجة، فليتعجل، أنه هو ما دام عايز يحج ومعاه مال الحج ينبغي أن يتعجل. في أدلة لغة، يعني مثلا السيد لو قال لعبده اسقني ماء وجاء العبد قال له أنا ظنيت أنك بتقول اسقني مية بعد شهر مثلا أو لما تفضى بقى هات لي مية، طبعا من حيث اللغة لا يقبل، يعني ليه؟ لأن هو بيقول اسقني ماء يعني الآن، فالأوامر أيضا في اللغة على الفور ما هيش على التراخي. أيضا في العقل، يعني قالوا لو قلنا بأن الحج واجب يعني على التراخي، فهذا التراخي إما أن يكون لحد محدود أو لغير حد. حد محدود يعني أنا ملكت النهاردة حد الاستطاعة فيجب علي أن أحج خلال مثلا 5 سنين، ما فيش دليل على أن خلال 5 سنين يجب أن أحج، فما جاز تأجيله إلى غير حد، أن أنا أقعد أأجل من سنة لسنة لسنة حد ما يأتي الموت دون أن يحج، فدل على عدم وجوبه، وهو في الواقع يعني واجب، فدل على أن الحج كما قال الإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة على الفور، يعني الإنسان لأنه هو حوائج الدنيا مش هتخلص، يقول لك أما ابني العمارة أما جوز الأولاد أما أعلم يخلصوا تعليم، يعني ما فما قضى أحد منها لبانته وما انتهى منها أرب إلا أربي، يعني هينتهي من حاجة يدخل في حاجة فلاش حد، ولكن هو يحج وربنا عز وجل يتولى أولاده ويرزقه رزقا آخر، يعني يجوز بناته ويعلم أولاده ويكمل العمارة اللي بيبنيها. لكن في الواقع الناس بيخلوا الحج إيه، يلحق يملحقش، يعني ما يجيب سيارة وكل الكماليات عنده يعلم الأولاد ويجوز البنات، يقولك حج بقى بعد كده بعد ما إيه،
طيب فضيلة الدكتور، يعني لا شك أن الحج مدرسة عظيمة وكبيرة، يتعلم المؤمن والمسلم منها الكثير. تطبيق ما تعلمه المسلم في الحج على أرض الواقع وآلية تطبيق كل هذه السلوكيات وكل هذه الأخلاقيات في الحج في حياتنا اليومية.
نعم، هو طبعا الحج تلبية لنداء إبراهيم عليه السلام، نعم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فهو يلبي الأذان للصلاة، يبادر بالأعمال الصالحة، يتعود على الانضباط. يعني لو واحد راح وقف مثلا بعرفات يوم 10 ذي الحجة يوم النحر، هينفع حجه؟ مش هينفع على وقت معين.
صحيح.
يعني يوم 9 وغروب الشمس يتحرك، فهو يتعود على الانضباط في حياته ويحافظ على أوقاته وعلى مواعيده. يتعود على الإحسان لإخواني، لأنه في الحج برضو تعود على الرفقة الصالحة، ويتعود مثلا على الصلاة في وقتها، يتعود على ترك المعاصي، لأن في الحج لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فالمفروض يكون طول عمره هكذا.
نعم.
لا يتكلم كلاما فاحشا ولا يجادل، ويعني هو أخلاقيات الحج ينبغي أن تستمر معه، وإلا يعني لم يستفد شيئا من هذه العبادة، وإنه خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يحافظ بقى على الايه، يعني ما يسودش الصحائف تانية بالايه بالسيئات والذنوب، يحاول يحافظ على الايه اللقاء.
ولذلك يعني العبادات في الحج لا تكفي فقط الى تهذيب النفس والسلوكيات، ولكن ايضا الاخلاقيات في الحج هي عامل مساعد وكبير في ذلك.
نعم، الاخلاقيات، تعامله مع الناس، تعطي ربنا عز وجل احسانه لاخوانه، لان احنا البر وحسن الخلق.
نعم،
فلا بد ان يحافظ على هذه الاخلاق التي تعلمها في الايه في الحج، وان يحافظ على ايه كثره الذكر، ان واذكروا الله في ايام معدودات، فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. الناس بعد الحج خلاص، وده بخاطب بيه ايضا الحجاج، يعني لهم بيشاهدون الشاشه الان، الانسان بيخلص الحج بيبقى ما فيش في سيرته الا الاولاد والزوجه والدنيا والهدايا. لا، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. الإنسان ما يغفلش، ما يجوش له أنه يترك الذكر في أي وقت، سواء في العبادة أو بعد الإيه العبادة. لما نخلص الصلاة بنسبح 33 واحد، أيضا من تام العبادة بنكسر من الاستغفار، يعني واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، لأنه بيجبر النقص في الإيه في العبادات والفرائض.
دكتور أحمد، يعني هل بذلك موسم الحج وشعيرة الحج العظيمة تحتاج إلى فترة تدريب قبل الحج وبعده؟
هو الإنسان يعني أي عبادة لابد أن يدرس فقهها، ما يكونش واحد رايح الحج ومش عارف المناسك، مش عارف المكروهات الحج، أركان الحج، واجبات.
نعم.
الحج مثلا، لأن قد يعني يترك شيء من الواجبات مثلا، أو يخالف شيء من السنن، فهو لابد أن يدرس يعني العلم قبل العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، لابد أن يدرس فقه الحج أولا حتى يؤديه يعني كما يحب الله عز وجل، يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي أحب الأنساك إلى الله عز وجل، هل الإفراد أو التمتع أو القران، وبعدين يحافظ يعني على قلبه ويحافظ على جوارحه بعد الحج، حتى إيه يستمر على الطهارة وعلى الإيه البعد عن المعاصي.
دكتور أحمد، يعني إذا كان لديك أي رسالة أخيرة تريد أن ترسلها إلى الأمة الإسلامية بمناسبة هذه الأيام المباركة وبمناسبة عيد الأضحى أيضا، وكيف يفرح في هذه الأيام المباركة بمناسبة عيد الأضحى ويستغل هذه الفرص العظيمة للتقرب بها إلى الله عز وجل؟
أنا ليه رسالة طبعا للحجاج ورسالة للذين لم يحجوا.
نعم.
الحجاج أقول لهم يعني الله عز وجل اختاركم واصطفاكم ووفقكم إلى الحج وسهل لكم سبيلا إلى الحج، فلا بد من شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة، والشكر يعني يكون بالأعمال، وقال داود شكرا وخير من عبادي الشكور.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي حتى ترم ساقاه وتفطر، يعني شق قدماه، ويقال له أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فأقول لهم من شكر النعمة استعملها في طاعة الله عز وجل. فكثير من الناس يتمنى أن يرى الكعبة أو أنه يطوف بالكعبة، فهم وفقوا إلى هذه العبادة العظيمة، فعليهم بشكر الله عز وجل، وعليهم أن يحافظوا على قلوبهم وعلى يعني صحائفهم، لأنهم يعني الحج راجل يكون غفر الله عز وجل به الذنوب، فلا يسود الصحائف مرة ثانية. أما من لم يحج فنقول له لعلك وفقت يعني إلى طاعات وعبادات، ولعل الله عز وجل يرزق الذي حرم هذا العام من الحج يعني حجا مبرورا في العام المقبل. فعلى أي حال يعني هي يعني هذه الأيام أيام مباركة على كل المسلمين، يعني سواء كان في الحج أو ليس في الحج، زي ما شرع لهم مثلا الهدي شرع لأهل الأمصار الأضحية يعني التشبه، وأيضا لا يأخذ من أظافره ولا من شعره إذا نوى أن يعني يضحي،
وبالتالي أثر الحج النفسي أيضا يعود على الذين لم يحجوا.
وإن هو في حاجات بتتشبه فيها بالحجاج، يعني الحجاج يحضرون الهدي وهو أيضا يضحي بأضحية بعد بعد صلاة العيد. فنقول هذه أيام مباركة على المسلمين عموما، ونسأل الله تعالى أن يجعل أيام المسلمين كلها مباركة،
اللهم آمين،
وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الكفر والكافرين.
فضيلة الدكتور، يعني لا يسعني إلا أن أتوجه إليك بالشكر، وكل عام أنتم والأمة الإسلامية بألف خير، وعاد الله علينا وعليكم هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.
جزاك الله خير. السلام.
شكرا فضيلة الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامية الكبير، كما أتوجه إليكم بالشكر مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرقى تحية، دمتم في رعاية الله وأمنه.